بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في النقطة الرابعة، وهي في كيفية غسل الجنابة. وقلنا أن لغسل الجنابة كيفيتين: الارتماس والترتيب. فالبحث سيقع في مقامين: المقام الأول في الغسل الترتيبي، والمقام الثاني في الغسل الارتماسي. وقلنا أن البحث في الغسل الترتيبي سيكون في جهتين: الجهة الأولى في الترتيب بين الرأس والرقبة من جهة، وبقية البدن من جهة أخرى، والجهة الثانية ستكون في الترتيب بين الجانبين. وقلنا أن المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا هو وجوب الترتيب بين الرأس والرقبة من جهة، وبين بقية البدن. يعني يجب أن يغسل المكلف الرأس والرقبة أولا ثم بقية البدن. سنأتي أنه لا يشترط الترتيب بين الجانبين أو يشترط. وقلنا أن في المقام توجد روايات على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى تدل صراحة على نفي اعتبار الترتيب، وهي صحيحة هشام بن سالم في قصة أم إسماعيل التي قرأتها بالأمس. الطائفة الثانية تدل على عدم وجوب الترتيب بالإطلاق. هذه الروايات قالت: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، فبإطلاقها تنفي وجوب الترتيب، بإطلاقها تدل على جواز أن يكون الغسل بدون ترتيب. وهذه الطائفة اشتملت على مستحبات، هذه ملاحظة تحفظ، هذه الطائفة اشتملت على مستحبات. أشير لهذه الملاحظة لأنه سيأتي إشكال على كون هذه الطائفة هل تدل على عدم وجوب الترتيب بالإطلاق، أم تدل على عدم وجوب الترتيب بالنص. يوجد إشكال طرحه السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك. السيد الحكيم يشكل على هذه الطائفة، فيرى أنها تدل على نفي وجوب الترتيب ليس بالإطلاق وإنما بالنص، وبالتالي فالنتيجة تختلف عند معارضتها مع الطائفة الثالثة. سيأتي هذا، سيأتي توضيح هذا الإشكال والجواب عنه. الآن لابد أن يبقى في ذهننا أن هذه الطائفة تنفي، تدل على عدم وجوب الترتيب بإطلاقها، وتشتمل على جملة من المستحبات. الطائفة الثالثة وقد دخلنا فيها هي ما يدل على اعتبار الترتيب بالنص، تدل على اعتبار الترتيب. هذه الطائفة على نحوين: مر النحو الأول منها وهي عبارة عن ثلاثة روايات دلت على اعتبار الترتيب واشتملت على جملة من المستحبات، وأيضا سيأتي إشكال على هذه الطائفة. في نهاية البحث لدينا إشكالان: إشكال على الطائفة الثانية، وبالتالي يختلف نحو الجمع بين الطائفة الثانية والثالثة، وإشكال على الطائفة الثالثة. الإشكال على الطائفة الثالثة إنما هو على الروايات الثلاث التي مرت، وهي التي تشتمل على جملة من المستحبات. شنو قلنا؟ قلنا من أمثلة هذه الطائفة صحيحة زرارة، قال: قلت كيف يغتسل الجنوب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف. قلنا هذا شنو؟ هذا أمر استحبابي كما ثابت من الأدلة الأخرى. ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن. هذه صريحة في اعتبار الترتيب، لكنها تشتمل على جملة من المستحبات. وسيأتي إشكال على هذه الطائفة لأنها تشتمل على جملة من المستحبات. لذلك الشيخ المصنف جاء بروايتين أخريتين حتى يتخلص من هذا الإشكال. هاتان الروايتان لا تشتملان على مستحبات كالروايات الثلاث التي قرأتها بالأمس. صحيحة زرارة كانت تشتمل على مستحبات وتنص على اعتبار الترتيب، وصحيحة محمد بن مسلم كانت تشتمل على مستحبات وتنص على اعتبار الترتيب، ومثلها موثقة سماع. واضح؟ فنحن الآن نتكلم في الطائفة الثالثة، لكن في روايتين لا تشتملان على مستحبات. الرواية الأولى وهي الرابعة في الطائفة الثالثة، الرواية الأولى من الروايتين اللتين لا تشتملان على مستحبات، وهي الرواية الرابعة في الطائفة الثالثة، صحيحة أو حسنة زرارة الثالثة الموجودة في الوسائل الجزء الثاني صفحة 231 الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث الثامن 235. بس شنو؟ عفوا الحديث الأول هاي أخطاء طباعية بعد عليكم. قال الباب 28 الرواية الثالثة موثقة السماعة في الباب 26 الحديث الثامن، هذه الباب 28 الجزء الثاني صفحة 235 الباب 28 من أبواب الجنابة الحديث الأول. قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ولذلك حسن بإبراهيم بن هاشم، عن حماد عن حريز، حماد مشترك بين ابن عيسى وابن عثمان وكلاهما ثقة، لا ندقق في الطبقات ما دام أن كليهما ثقة، عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اغتسل من جنابه فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل. يعني شخص اغتسل من الجنابة لم يغسل رأسه فلا بد أن يعيد الغسل. لماذا يعيد الغسل؟ لأنه أخل بالترتيب، وإلا لقال له الإمام اغسل رأسك. ماذا قال الإمام؟ ثم بدا له أن يغسل رأسه، يعني تذكر أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل. هذه الرواية واضحة في اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية البدن، وفرقها عن الروايات السابقة أنها لا تشتمل على مستحبات، فلا يأتي الإشكال الآتي عليها. لكن هذه الرواية يرد عليها إشكالان غير الإشكال الآتي بشمول الروايات المتقدمة على المستحبات. نتخلص بعدم ذكر المستحبات، نتخلص بأنها لم تشتمل على المستحبات. الإشكال الأول سؤال، هل هذا الإنسان ترك غسل الرأس عمدا أم نسيانا؟ الرواية غير واضحة في ذلك. إذا قلنا أنه تركه عمدا فمن الواضح أن وجوب إعادة الغسل ليس بسبب عدم الترتيب، وإنما هو بسبب أنه لا يتأتى قصد الامتثال من هكذا شخص. واضح؟ يعني اغتسل ولم يتأتى منه قصد الامتثال، لكن يرد على ذلك أن مسلم اغتسل وهو الآن يسأل، بعيد جدا أنه ترك غسل الرأس عمدا. فمن الواضح أن المسألة هو أن سبب أمر الإمام بالإعادة كان بسبب عدم الترتيب. الإشكال الثاني أن هذه الرواية لا تدل على بطلان الغسل فيما إذا غسل الإنسان رأسه مقارنا لغسل بدنه. هذه الرواية تدل على بطلان الغسل فيما لو غسل البدن قبل غسل الرأس. أما إذا غسل رأسه غسل بدنه مقارنا لغسل رأسه فلا دلالة فيها على بطلان الغسل، هي تدل على بطلانه فيما إذا غسل بدنه قبل غسل رأسه، ولا دلالة فيها على أنه لو غسل الرأس مقارنا لغسل البدن فالغسل باطل، لا دلالة في هذه الرواية. ولذلك من يستدل بهذه الرواية قال وبضميمة عدم الفصل، لأنه لا قائلة بالتفصيل، فإذا هي تدل، هذا قول الفقهاء. أنا والرواية، الرواية أوجبت إعادة الغسل فيما لو غسل البدن قبل غسل الرأس، أما لو فرض أنه يغسل الرأس والبدن في آن واحد مقارنا، يغسل رأسه مقارنا لغسل بدنه، فالرواية ساكتة عن ذلك. وعليه لو كنا نحن وهذه الرواية فغاية ما تدل على أنه يجب أن لا يغسل الإنسان بدنه قبل رأسه، ويصح له نحن وهذه الرواية أن يغسل رأسه قبل بدنه أو يغسلهما معا، بينما المشهور بل الإجماع منعقد على أنه يجب الترتيب بنحو ذكر في البداية، أنه يجب غسل الرأس والرقبة أولا قبل البدن، بحيث يكون الغسل باطلا سواء قدم البدن على غسل الرأس أو غسلهما معا، واضح؟ فهذه الرواية لا تنفع المشهور. من هنا نحتاج إلى رواية أخرى، هذه الرواية هي صحيحة أو حسنة حريز المعبر عنها أحيانا بمقطوعة حريز في الوسائل الجزء الأول صفحة 447 الباب 33 من أبواب الوضوء الحديث الرابع. قال وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى راجعوا لي الوسائل شو انتبهوا يا شوي. الحديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، الحديث الثاني وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ورواه الصدوق في العلل عن أبيه، الحديث الثالث وعنه عن معاوية. شنو عنه عن معاوية؟ من هو؟ من القبلة رواه الصدوق في العلل عن أبيه، الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. لا أصير بخدمة. في ذيل الحديث رقم 2 قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله. الحديث رقم 3 وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد يعني محمد بن الحسن، يعني القرينة في ذيل الحديث رقم 2، طبعا تعد قرينة في الوسائل المحققة أنه من ترجع إلى حديث رقم 3 حديث رقم 4 تجد ما عن التهذيب، لكن نتكلم شو عن التهذيب، منين عرفنا عن التهذيب؟ افترض بيدك نسخة غير محققة، افترض أنت تحقق وتقول من قال عن التهذيب، هذه هكذا الطريقة. الطريقة ذيل الحديث رقم 2 قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن الحسين بن سعيد وعنه عن معاوية بن عمار، ما يمكن لا صدوق الأب لا العدة من أصحابنا لا يروون عن معاوية بن عمار، الحسين بن سعيد الذي يروي عن معاوية بن عمار، قال وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد. اجى الحديث رقم 4 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، طبعا الطريق صحيح في المشيخة في الجزء 30 صفحة 135 طريق الرابع. تراجعون الطرق الثلاثة فيها مشاكل، على الأقل فيها خلافات مبنائية في التصحيح، الطريق الرابع لا مشكلة فيه. قال: وبإسنادي عن محمد ابن أحمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد، مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات، لكن هذا أحمد ابن محمد ابن عيسى بقرينة عن أبيه، أبيه محمد ابن عيسى، ولذلك قلت صحيحة أو حسنة، لأن محمد ابن عيسى الكلام فيه نفس الكلام في إبراهيم ابن هاشم أنه ممدوح مدحا معتدا به. عن أبيه يعني محمد ابن عيسى، عن عبد الله ابن المغيرة، عن حريز في الوضوء يجف، الرواية في الوضوء، طبعا هذا المقطع ما لنا علاقة به بس لا بأس نقرأ في الوضوء يجف. قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي عليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي. هذا الرواية هناك يبحثوها، شنو هاي معناها؟ شلون جف أو لم يجف اغسل ما بقي؟ وين الموالاة؟ يحملوها إما على التقية هذا المقطع في باب الوضوء، أو يحملوها على أن المقصود مو هو ترك الموالاة، لا، الجف جو حار جدا بحيث سبب الجفاف، أو ريح عظيمة، ريح شديدة سببت سببت، يعني ليس ترك للموالاة. هذا المقطع ما لنا علاقة به، خلي نكمل. وكذلك غسل الجنابة، قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، وهي واضحة الدلالة على وجوب الترتيب بين الرأس وبين غسل الرأس والرقبة وبين بقية البدن. تختلف هذه الرواية عن سابقاتها، عن الثلاث الأولى لا تشتمل على مستحبات، عن الرواية الرابعة وهي الرواية الأولى التي لا تشتمل على مستحبات، صحيح الزرارة الثالثة، بماذا تختلف؟ صحيح الزرارة لا تدل على بطلان الغسل فيما لو غسل المكلف الرأس والبدن بالمقارنة، بينما هذه لا، هذه هي بالضبط دليل المشهور، لأنها تدل على وجوب الترتيب، فتدل على أن الغسل بالمقارنة باطل، وغسل البدن قبل الرأس شنو؟ باطل. واضح؟ لكن هذه الرواية فيها مشكلة. عليكم السلام ورحمة الله. سندية. المشكلة السندية يعبر عنها أنها مقطوعة، وقلت بالأمس ما هو المقطوع؟ في أحد معانيه أنه المروي عن صاحب الإمام، صاحب المعصوم، طبعا عند العامة المروي عن صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندنا المعصومون الأئمة أيضا، فنعمم إلى صاحب الإمام، فهذه الرواية يعبر عنها مقطوعة. لماذا؟ من جهة إرجاع الضمير في قال قلت، فإن جف في الوضوء يجف، قلت فإن جف، أرجع الضمير إلى عبد الله بن المغيرة، يعني عبد الله بن المغيرة هو الذي قال قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه، قال، ومن الذي قال؟ حريز. واضح؟ لكن هذا بعيد جدا، لأن الظاهر أن ابن المغيرة يروي كل الرواية عن من؟ عن حريز، فالذي قال قلت فإن جف هو حريز نفسه. يبقى حريز سأل من؟ يعبر عنها مضمرة. واضح؟ سأل من حريز؟ يعبر عنها مضمرة، ومضمرات حريز، إضمار حريز كإضمار زرارة، لأن حريز من أجلاء أصحاب الإمام الصادق، وليس من شأنه أن يسأل من غير الإمام، يسأل غير الإمام ويدرجه في الأخبار. هسه مرة يسأل غير الإمام ولا يدرجه في الأخبار، ما في مشكلة مباحثة، لكن يسأل غير الإمام ويحدث به، هذا ليس من شأنه وهو من أجلاء الأصحاب. إذن لا مشكلة سندية في هذه الرواية. إذن لدينا ثلاث طوائف، طائفة تنفي، الطائفة الأولى تنفي اعتبار الترتيب صراحة، وطائفة تنفي اعتبار الترتيب بالإطلاق، وطائفة شنو تدل على اعتبار الترتيب بالصراحة. فكيف نعالج الموقف بين هذه الطوائف الثلاث؟ أولا نقول أنه لا بد من حذف الطائفة الأولى من الحساب. الطائفة الأولى هي رواية هشام ابن سالم اللي شنو؟ اللي نفت اعتبار الترتيب. كيف نفت اعتبار الترتيب؟ خلي الراجح، كيف نفت اعتبار الترتيب؟ كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل، فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعلت. إلى نهاية القصة، واضح؟ جيد. هذه الرواية التي رواها هشام بن سالم هو بنفسه قد روى تلك القضية عن محمد بن مسلم على عكس ما رواه في هذه الرواية، نفس القصة رواها عن محمد بن مسلم على عكس ما رواه في هذه الرواية، حيث روى هشام بن سالم عن محمد بن مسلم في الوسائل الجزء الثاني صفحة 237 الباب 29 من أبواب الجناب الحديث الأول، 237 ديج كانت شنو؟ لا تراجعوا ليها، الحديث الرابع. فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعل ذلك. هذه رواية، الرواية السابقة التي تدل على عدم اعتبار الترتيب. هذه الرواية 237 الباب 29 الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فاصطاده وهو يكلم امرأة، نفس القصة لكن بصياغة مختلفة. فأبطأت عليه، احتراما لأنه يكلم امرأة تأخرت، فقال ابنة هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول، كنت أردت الإحرام. تذكرون قلت لكم ذيك الرواية ما دل أن الإمام كان في طريق الرجوع أم في طريق الذهاب، يعني في طريق الذهاب إلى مكة أم في طريق الرجوع، ما في دلالة، ولذلك يتحملها على أنها في غسل الإحرام مبني على هذه الرواية. وقلنا أنها حتى لو كانت، لو كان المقصود غسل الإحرام فبالإضافة له غسل الجنابة، أنه شنو أصابها، ذكرون الرواية شنو قالت الرواية، فأصاب من جارية له فهو غسل إحرام وغسل جنابة. هذه الرواية لا صريحة في أنه كان في طريق الذهاب من المدينة إلى مكة، وأبطأت عليه فقال إذن هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحفظ الله فيه حجها عام أول كنت أردت الإحرام. فقلت ضعوا لي الماء في الخبا. فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها. فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا. الرواية شنو كانت الأولى؟ فاغسلي. فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك رأسك. هنا شنو قال؟ قال فاستخففتها فأصبت منها فقلت لها اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاه تكي. فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك. يعني اغسل الرأس بعد ذلك اغسل الجسد. عكس الرواية تماما الأولى. فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها. هناك حلقت رأسها نابية زيادة وضربتها. فقلت لها هذا المكان الذي أحفظ الله فيه حجك. هذه الرواية عكس الرواية الأولى لهشام ابن سالم وهما تتحدثان عن نفس القصة. لذلك قال الشيخ الطوسي في ذيل الصحيحة السابقة ماذا قال؟ هذا الحديث قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه فرواه بالعكس، لأن هشام بن سالم روى ما قلناه بعينه. يعني شنو؟ يعني وجوب غسل الرأس قبل غسل البدن. ويقول السيد الخوي رحمة الله عليه الصحيح ما أفاده قدس سره، وأن الاشتباه هو إنما هو من راوي الحديث عن هشام، لأن هشام بنفسه نقل عكسه. أو على الأقل قل إن أحد النقلين هو الصحيح دون الآخر، فإذا لم نرجح النقل الثاني الدال على وجوب الترتيب فعلى الأقل لا مرجح للنقل الأول. لماذا نرجح النقل الأول؟ فيسقط عن الاعتبار، وبذلك نبقى نحن والطائفتين الأخيرتين. الطائفة الثانية الدالة على نفي وجوب الترتيب بإطلاقها، والطائفة الثالثة الصريحة في اعتبار الترتيب. طائفة نص في عدم الوجوب، نص في عدم وجوب الترتيب. الطائفة الثانية شنو؟ كان بالإطلاق. طائفة بإطلاقها تدل على عدم وجوب الترتيب، عفوا بالإطلاق. الطائفة الثانية والطائفة الثالثة صريحة في اعتبار الترتيب. فكيف يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين؟ الطائفة الأولى سقطت على الاعتبار لأن الروايتين في هذه الطائفة متعارضتان ومتنافيتان. فبقي الطائفة تنفي وجوب الترتيب بإطلاقها، وطائفة نص في اعتبار الترتيب. فكيف نجمع الجمع هكذا؟ نقيد الطائفة الثانية التي تدل على عدم اعتبار الترتيب بالإطلاق بالطائفة الثالثة الدالة على اعتباره بالظهور أو بالنص. طائفة بإطلاقها تنفي وجوب الترتيب ليست نصا في عدم وجوب الترتيب بإطلاقها، وطائفة صريحة في وجوب الترتيب. فتأتي قاعدة المطلق والمقيد كأي مطلقات ومقيد. فنقول نقيد الطائفة الثانية الدالة على عدم اعتبار الترتيب بالإطلاق بالطائفة الثالثة الدالة على اعتبار الترتيب صراحة، وبالتالي تكون النتيجة اعتبار الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وبين البدن. تكون النتيجة أنه يجب غسل الرأس والرقبة أولا ثم بقية البدن. واضح حساب؟ واضح جمع. لدي طائفة تنفي وجوب الترتيب بإطلاقها. من الإطلاق استفدنا أنها لا 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 توجب الترتيب من الإطلاق. جاءت طائفة صرحت بوجوب الترتيب، فنقيد ذاك الإطلاق بهذا المقيد وتكون النتيجة اعتبار الترتيب بين الرأس والرقبة من جهة وبقية البدن من جهة أخرى. لكن يوجد إشكالان على هذا الجانب. الإشكال الأول أن الطائفة الثانية، بس أحطكم في جو الإشكالي، أن الطائفة الثانية اشتملت على مستحبات. عجيب، تشتمل على مستحبات، فإذا كان الترتيب مستحبا لماذا لم تذكره؟ إذا كان واجبا لماذا لم تذكره؟ ها؟ ثاني عفوا، ثاني لا ثانية ثانية إشكال حال ثاني. الثانية تشتمل على مستحبات، الثانية تشتمل على مستحبات ولم تذكر الترتيب، فلماذا لم تذكر الترتيب؟ ألا يكشف هذا أنها تدل بالنص على عدم وجوب الترتيب؟ تذكر مستحبات ولا تذكر الترتيب، فهذا يكشف أن الترتيب ليس بواجب، ولو كان واجبا لذكره الإمام، ذكر مستحبات. واضح؟ فهذه الطائفة آبية عن التقييد. هذا إشكال، هذا إشكال أشكله السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك. هذا شنو جوابه؟ توضيحه سهل. الإشكال الثاني، هذا الإشكال وين مصبه؟ الطائفة الثانية. الإشكال الثاني أن الطائفة الثالثة ذكرت مستحبات وذكرت الترتيب. احنا الإشكالين وين دني تقولي؟ الإشكالين مو على الطائفتين بما هما طائفتين، على الجمع. الجمع شنو هو؟ قلنا قلنا نقيد اطلاق الطائفة الثانية بالطائفة الثالثة وتكون النتيجة وجوب الترتيب. فالإشكال الأول أنه إذا كان يجب الترتيب لماذا لم يذكر في الطائفة الثانية مع أن الطائفة الثانية ذكرت مستحبات؟ واضح؟ الإشكال الثاني أن الطائفة التي صرحت بوجوب الترتيب ذكرت مستحبات في سياقها، فألا يكون هذا قرينة على أن الترتيب مستحب وليس بواجب؟ انتبهين؟ فالإشكال الأول مصبه الطائفة الثانية، والإشكال الثاني مصبه الطائفة الثالثة، وكلا الإشكالين يقصدان أن الجمع الذي نتيجته وجوب الترتيب ليس بجمع صحيح. هذان الإشكالان والجواب عنهما يأتيان إن شاء الله. خلينا نطبق العبارة. غير الجمع هذا بعدين هو صاحب الإشكال يشير في الجمع. الجمع إيش قال الجمع؟ قال الترتيب واجب بتقييد الطائفة الثانية المطلقة والطائفة الثالثة. هذان الإشكالان على هذا الجمع. بعدين النتيجة تكون إذا قبلنا بعد الإشكالين النتيجة تكون شنو؟ ما يمكن في الاستحباب، استحباب الترتيب. بس احنا راح نقول الاشكال الثاني مبنائي وهو لا يرد على رواية زرارة الثالثة وحريز لان ما فيهما مستحبات، هذا الاشكال الثاني. والاشكال الثالث ابو جوز. واضح؟ هذه غير متن اللي عندنا وين مالتنا. بورقة. النقطة الرابعة، كيفية غسل الجنابة. لغسل الجنابة كيفيتان، الترتيب والارتماس. قلنا البحث في مقامين، المقام الأول في الغسل الترتيب، المقام الثاني في الغسل الارتماس. المقام الأول فيه جهتان من البحث. الغسل الترتيبي راح نبحث في الجهة الأولى، يا جهة الترتيب بين الرأس والرقبة من جهة وبقية البدن. المشهور في كيفيته غسل الرأس مع الرقبة أولا. طبعا ما بحث الشيخ المصنف إن لماذا تدخل الرقبة في الرأس، لكن يبحثون هل إن الرأس يطلق وتدخل فيه الرقبة أو لا. هناك من الفقهاء ما يقول لا ثمر في هذا البحث، لأنه لم يقل أحد بوجوب الترتيب بين الرأس والرقبة، الكل اعتبرهما عضوا واحدا. هسه سواء كانت داخلة، البعض يناقش يقول لك رواية تقول اغسل رأسك ثم كذا افعل بوجهك، فإذا الوجه غير داخل في الرأس فمن باب أولى الرقبة، بحثهم. لكن في النتيجة لا ثمرة فيه، الكل لا يقول بوجوب الترتيب بين الرأس والرقبة بل يعتبرهما عضوا واحد. ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسار. وينبغي الكلام أولا، هاي الجهة الأولى، عن اعتبار الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبقية الجسد، وثانيا هذه الجهة الثانية عن اعتباره اعتبار الترتيب ما بين الجانبين. الجهة الأولى الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبقية الجسد، والمشهور اعتباره اعتبار من؟
الترتيب.
بل لم يعرف الخلاف إلا من الصدوقين وابن الجنيد، فإنه قد يظهر منهم الاكتفاء بصب الماء على الجسد بلا ترتيب رأسان. طبعا ذكر الشيخ المصنف في الهامش، وأنا ذكرت لكم أنه الصدوق عند عبارة أخرى تدل على الترتيب فعبارته لا تدل، وعبارة والعبارة المنقولة عن ابن الجنيد أيضا لا صراحة فيها في عدم اعتبار الترتيب. فالمسألة تقريبا إجماعية عند المتقدمين، أما المتأخرين لا أحد يقول، صاحب المدارك مثلا لا يرى وجود، يميل إلى عدم وجود. أتكلم عن المتقدمين. وروايات الباب على طوائف ثلاث، الأولى ما دل صريحا على نفي اعتبار التركيب، خلاص أنا قارئ الرواية. الثانية ما دل على نفي التركيب بالإطلاق. هاي الطائفة الإشكال الأول يريد أن يبين أنها تدل على نفي الترتيب بالنص وليس بالإطلاق. إيش معنى الإشكال الأول؟ إذا صارت بالنص صارت تعارض الطائفة الثالثة ولا يمكن الجمع بينهما. وقرينا روايتها، الطائفة الثالثة ما دل على اعتبار الترتيب. الشيخ المصنف جاب في الطائفة رواية، أنا جبت ثلاث روايات فيها مستحبات، ثم عنده جواب عن الإشكال جاب الروايتين اللي ما يشتملون على المستحبات. أنا ذكرت الطائفة الثالثة كاملا، وبعد ذلك نقول في الطائفة الثالثة روايات تشتمل على مستحبات فيرد عليه الإشكال الثالث، وفيها روايات لا تشتمل على مستحبات فلا يرد عليها الإشكال الثاني. الإشكال الثاني أن يوجد إشكالات، الإشكال الثاني على الطائفة الثالثة يرد على الروايات التي تشتمل على مستحبات ولا يرد على الروايتين اللي هن صحيحة زرارة الثالثة ومقطوعة حريز، المعبر عنها بمقطوعة حريز وهي صحيحة أو حسنة حريز، لا يرد عليها الإشكال الثاني الآتي. وهذه طوائف ثلاث، والطائفة الأولى لا بد من حذفها من الحساب لأنه شام بن سالم نفسه روى القصة بعينها عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله وفيها، يعني الطائفة الأولى كانت تنفي اعتبار الترتيب لكنها معارضة برواية تقول نفس القصة فيها وجوب التركيب. فإلى ما رجعنا هذا النقل الثاني وقلنا أن النقل الأول خطأ، فعلى الأقل يتعارض النقلان فيتساقطان، وحيث أن القصة واحدة فأحد النقلين هو الصحيح دون الآخر، ولازم ذلك سقوط النقل الأول عن الاعتبار لاحتمال أن الثاني هو الصحيح، أو على الأقل لا مرجح للاحتمال الأول، ومعه نبقى نحن والطائفتين الأخيرتين. يا طائفتين، الطائفة التي تنفي اعتبار الترتيب بالإطلاق، والطائفة التي تنص على اعتبار الترتيب صراحة. والمناسب تقييد الثانية بالثالثة كسائر موارد الإطلاق والتقييد، وتكون النتيجة بناء على ذلك اعتبار الترتيب بغسل الرأس والرقب أولا ثم بقية البدن. وقد يشكل على هذا الجمع أولا وثانيا يأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.